عمر عفوا بعض البشر عم قدمت العلم قبل إيجاد شيء من تجريد فعلا ادعلم بهذا الشيء قبل إيجاد
مثل إيش يعني؟
واحد من الأساس سوري في الجهاز رتبة أو في الكتاب
هذا صراحة مستخدمه كدليل على أن الله عالم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها ألف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زلنا في رحاب زيارة الجامعة وقد وصلنا إلى هذه الفقرة والمثل الأعلى. الإمام المعصوم الهادي عليه السلام يقول يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم المثل الأعلى. والمثل يأتي على عدة معاني. على المعنى الأول باختصار شديد، المعنى الأول بمعنى الحجة والدليل، بمعنى الحجة والدليل. وكما ورد في الآية الشريفة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن أي الأمثال أي الآيات والدلائل القرآنية، هذا معنى. المعنى الثاني يأتي بمعنى الحديث والقصة. فقد ورد في كتاب الله العزيز قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذن يا أيها الناس ضرب مثل فيأتي بمعنى القصة والحديث. حديث للإمام على ما في بال الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام. يقول لو اجتمع الجن والإنس، هذا شوية نستفاد احنا من عنده كمنهجية لنا في الحياة، لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يأتي أيضا المثل بمعنى الصفة، أي يأتي بتوصيف الشيء، كما في قوله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم إلى آخره. إذن هذه المعاني المذكورة للمثل يمكن إرادة جميعها وهي التي يتصف بها أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعلى معنى الحجة والدليل فأئمة أهل البيت عليهم السلام هم أعلى حجج الله، حجج الله تبارك وتعالى، بل أكبر آياته تبارك وتعالى وأعظم براهينه. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما لله آية أكبر مني، يقول ما لله آية حجة ودليل، ما لله آية أكبر مني. أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يعتبر أكبر آية وأعظم دلالة من آيات الله ودلالاته، كان عجيبا في شأنه. أمير المؤمنين كان عجيبا في شأنه، غريبا في معجزاته. من عجائبه وليس منه بعجيب أنه لم يوارد أحدا إلا وظفر به، ولا نجا أحد من ضربته، ولا نجا أحد من ضربته. كان يقد الرجل إلى نصفين، يعني يضربه على هامه فيخرج السيف من بين فخذيه يلمع، ولم يفلت منه شجاع ولا قاتل تحت راية إلا غلب. وبارز عمر بن ود بن عبد ود العامري بوثبته إليه 40 ذراعا، وثب إليه والمسافة التي حسبت 40 ذراعا، فضربه ورجع 20 ذراعا. ضرب مرحب الخيبري على رأسه فقطع العمامة والخوذة والرأس والحلق عليه من الجوش، وقطع الجوش من قدام ومن خلف. قلع باب خيبر على المنقبة، قلع باب خيبر الذي كان يغلقه 20 رجلا منهم، فدحى به في الهواء والسرة به، ثم بعدها جربه العسكر فلم يستطع أن يحمله إلا 40 رجلا. كان حتى في خلقته وحيدا في تكوينه، وحيدا في تكوينه، وعقد العلامة المجلس بابا خاصا في هذا، في هذا المعنى. أما على المعنى الثاني فهم يقول الإمام بنا ضربت الأمثال، بنا ضربت الأمثال. أما على المعنى الثالث فأهل البيت تحيات الله عليهم وصلواته هم المتصفون بصفات الله، بل هم أكمل مظاهر أسمائه، فقد فسر بهم قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأهل البيت عليهم السلام هم المثل الربانية العليا بجميع معنى الكلمة. ولكن نجد من يعادي أهل البيت عليهم السلام، يقول أمير المؤمنين عليه السلام لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو خبطت الدنيا بجماتها على المنافقين كل ما فيها من خيرات على المنافقين، على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. المجلد الثالث صفحة 184 الغدير. إذن أمير المؤمنين لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن، هذا ما نطق به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول الكريم وما ينطق عن الهوى. رفعت الأقلام وجفت، رفعت الأقلام وجفت الصوت. لا زال الكلام في صفات الله تبارك وتعالى، وبينا في الدرس السابق أن هناك صفات ثبوتية ذاتية، وأن هناك صفات ثبوتية إضافية فعلية، وأن هناك صفات سلبية جلالية. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأخذنا بعض الصفات، كان الكلام في صفة العلم، في صفة العلم، وصلنا إلى ما الدليل العقلي على أن الله تبارك وتعالى عالم، ما الدليل العقلي والنقلي على أن الله تبارك وتعالى عالم. الدليل الأول، الدليل الأول على أن الله تبارك وتعالى عالم، هو أن وجود العلم عند المخلوقات دليل على وجوده عند الخالق بأكمل مراتبه وأظهر مقاديره. وجود العلم عند المخلوقات دليل على أن هذا العلم موجود عند الله تبارك وتعالى بأكمل مراتبه وأظهر مصاديقه. وكما يعبر الفلاسفة عن هذا المعنى بهذه القاعدة العقلية، وجود العلم عند المعلول يقتضي وجوده بطريق أو لا عند العلة، وجود العلم عند المعلول يقتضي وجوده بطريق أولى عند العلة. فلا يعقل أن يكون المعلول عالما والعلة التي أفاضت عليه وجوده وكل شؤونه تكون جاهلة، فمن باب أولى أن تكون العلة أيضا عالمة. وأيضا هذا المعنى وجد عندهم بأن معطي الشيء غير فاقد له، معطى الشيء غير فاقد له. فالذي يعطي الوجود ويعطي العلم قطعا يكون هو متصف بتلك الصفة بأعلى مراتبها وأظهر مصادقها، بل قد تكون بمعنى لا ندركه نحن بعقولنا هذه المحدودة والمتناهية. إذن يثبت أن الله، أن العلة التي أفاضت الوجود على هذا الكون وأخرجته من العدم إلى عرفات الوجود، شرفته بهذا الوجود، تكون متصفة بكل الصفات الموجودة في المعلوم، تكون متصفة بأنها عالمة، تكون متصفة بأنها عالمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ثبت أن الله تبارك وتعالى مما تقدم من الأدلة التي تقدم أن الله تبارك وتعالى فعل الأشياء المتقنة المحكمة، وهذا مما لا ينكره عاقل، هذا ما نشاهده كلنا في هذا الكون الفسيح والعجيب في أسراره والمدهش في أغواره. إننا نجد أن هناك أشياء قد خلقت بصورة متقنة محكمة، بحيث لو اقتربت الشمس سنتيم واحد أو مليم واحد إلى الأرض لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت مليم واحد لجمدت الأرض ومات كل من عليها. هذا المعنى موجود منذ آلاف السنين، فلا الشمس اقتربت ولا الأرض ابتعدت. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الخالق والموجد والمنظم والمكون قد خلق أشياء عظيمة في قدرتها، محكمة في صناعتها ومتقنة. إذن هذا دليل على علم الله تبارك وتعالى قبل الإيجاد. تفت وين رحنا؟ رحنا إلى علم الله تبارك وتعالى قبل الإيجاد. فالذي يخلق هكذا أمور ويصنع هذا هكذا أمور، قطعا أنه قبل أن يوجدها يكون عالما بها، عارفا بمكنوناتها. نأخذ مثال حسي، هذا الذي صنع هذه السجادة مثلا، قطعا هو يدرك تماما أنه عندما كان عنده هذا القماش أنه سيصنعها بهذه الصورة، لأنه قد خبرها، لأنه قد علم بها. فإذا هو عنده علم بأنه قادر على صناعة هذه السجادة بهذه المواصفات العالية قبل أن يوجدها، قبل أن يوجدها. فإذا كان هذا المعنى موجود في هذا الممكن، في هذا الإنسان صاحب العقل المحدود والمتناهي، إذن فكيف بالعلة الموجودة؟ نجي هنا نستخدم قانون الأولوية، نقول فإذا كان الله تبارك وتعالى عالما بالأشياء قبل وجودها، قبل إيجادها، إذن فمن باب أولى أن يكون عالما بها بعد إيجادها، بعد وجودها. لماذا؟ لأن علمه تبارك وتعالى قبل الإيجاد هو أصعب، لا حسب مفهومنا، حسب عقليتنا، علمه تبارك وتعالى قبل الإيجاد هو أصعب من علمه بعد الإيجاد. فإذا ثبت أنه عالم قبل الإيجاد يثبت أنه عالم بعد الإيجاد، فيثبت المطلوب. الدليل الثالث، كل موجود سوى الله تبارك وتعالى يعد ممكن، كل موجود سوى الله تبارك وتعالى يعد ممكنا، وكل ممكن حادث، وكل ممكن حادث، والممكن الحادث معلول. نقول حادث يعني هناك علة عليا قد أفاضت عليه الوجود وأخرجت من حيز العدم إلى عرفات الوجود. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن كل معلول هو، كل ممكن هو معلول للذات المقدسة، لأن احنا ثبتنا أنه لا يوجد انحصار واجب الوجود للذات المقدسة فقط. إذن كل ما موجود في عالم الإنسان هو يستند ويرجع إلى الذات المقدسة، إلى العلة العليا التي أفاضت الوجود على هذه الممكنات. واستناد هذه الممكنات إلى العلة الموجودة دليل الأعلمية، دليل العلم. استناد هذا الكون، واضح له الكلام سريع، استناد هذا الكون إلى الله تبارك وتعالى، هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى عالم بهذا الدين، يعني يستند إليه. يعني أنت الآن ابنك تربيه فترة معينة، أمثلة حسية مقربة، قد تكون مقربة من وجه مبعدة من ألف وجه، فلا تشكل عليها بالمثال. ابنك أنت تعرف شنو ما شنو ربيته إلى أن كبر إلى أن أوجدته، لأن هو يرتبط بك يرجع إليك، فتعرف شنو خجول جريء، شنو نفسيته، أنت ربيته أنت، فلماذا؟ لأنه يرجع إليك. بينما أنا ما أعرف شنو شؤون ابنك، ما أعرف شنو شؤون ابنك. على مثال حسي قد يكون قلنا مقرب من جهة وبعد من ألف جهة، فالكون بما أنه يرجع إلى الله، والله هو الذي أفاض عليه الوجود وهو الذي أخرجه، قطعا أن الله تبارك وتعالى عالم بهذا الكون بكل مكنوناته، سواء أكان جزئيا هذا الشيء أم كليا، فالله تبارك وتعالى يعلم به، وسواء كان موجودا بذاته كالجوهر أو لا، أنه قائما بغيره كالعرض، فالله تبارك وتعالى يعلم به، وسواء كان موجودا في الأعيان في الخارج أو متعقلا في الأذهان. إذن العلة الموجودة محيطة بكل عالم الإمكان، لأن عالم الإمكان كله يرجع إلى العلة التي أوجدته. هسه يجي سؤال، أنه إذا كان في الأذهان هذا ممكن؟ نعم ممكن، كل ما نتصوره في أذهاننا فهو ممكن، لأن الصورة في الأذهان من الممكنات أيضا، من الممكنات أيضا. إذن كل شيء يستند إلى الله تبارك، كل شيء يستند إلى الله تبارك وتعالى، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات. لماذا؟ لأنها متعلقة بالذات المقدسة، تتعلق الظل بذي الظل، تتعلق الظل بذي، لأن كل ما في الكون هو رشح من فيض وجود الله، من فيض الله تبارك وتعالى، من فيض جوده، من فيض جود الله تبارك وتعالى. فهل يعقل أن هذا الرشح الباري تبارك وتعالى لا يعلم به؟ من هذا المعنى الله تبارك وتعالى اختار رسول الله واختار أمير المؤمنين، اختيار، مسألة اختيار، والإمام الحسن والحسين إلى غير إلى وأئمة أهل البيت عليهم السلام وفاطمة الزهراء، اختارهم لأن هو العالم بمكنونات وشؤونه. هؤلاء هم أكمل الخلق، هؤلاء هم أكمل الخلق من رسول الله وأمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الدليل الرابع العقلي، توجد قاعدة عقلية مفادها أن إتقان المصنوع وإحكامه، إتقان المصنوع وإحكامه يدل قطعا على علم صانعه، إتقان المصنوع وإحكامه يدل قطعا على علم صانعه. أقرب لك المثال، المعنى المثال، بعض الكتب التي ألفت يشاد بمؤلفين يقولون ألف العالم الجليل الفلاني، لماذا؟ لأنه هذا الكتاب أثر فيه خصوصيات، هذه الخصوصيات والآثار تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤلف، فيدل وجود هذا الكتاب على أن المؤلف له رجل عالم قد وصل إلى مرحلة عالية ومرتبة راقية في العلم، فيستند من قراءتهم لهذا الكتاب على أن الذي ألفه رجل عالم، رجل عالم. مثال آخر، أحسنتم، نفس برهان النظم، نفس برهان النظم راح نستعين به في الاستدلال على أن الله تبارك وتعالى عالم. إذا رأيت جهازا معقد التركيب مثلا كجهاز الحاسبة أو الكمبيوتر، هذا ماذا يدل؟ أو هذه الأجهزة، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الذي صنعها عالم بها، وإلا إحنا كنا في السابق لا نتعقل جهاز الموبايل مثلا، هذا الجهاز كنا لا نتعقله عندما يقال لنا كيف يتصل إنسان بدون لا وايرات لا شيء، هذا المعنى يعني صعب على الآن، لكن الآن أصبح موجود ولكن احنا ايضا هذا ماذا يدل؟ يدل على ان الانسان قد وصل الى مرحلة عالية من العلم. فهذا ماذا يدل؟ وجود هكذا اجهزة يدل على ان الصانع عالم، دليل على ان الصانع عالم، لان الخصوصيات الموجودة في الاثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. وهذه قاعدة لها مصادر كثيرة، لها مصادر كثيرة، لأنه كل إنسان، الإنسان أثر، والأمور التي تصدر منه، الأمور التي تصدر منه أيضا بإمكانك أن ترجعها إلى جهاتها. إذن المصنوع كلما ازداد دقة وكلما ازداد ضبطا وأحكاما وانتظاما وجمالا وروعة، هذا يدل على كمال علم صانعه، كمال علم صانعه. يعني احنا لا نشوف جبهة ملابس بناء نستدل على ان هذه العمارة المهندس الذي خططها وبناها هذا الرجل يفتهم، او عملية جراحية صعبة معقدة نستدل على ان الطبيب قد وصل الى مرحلة من الفهم في مجاله وفي اختصاصه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ هم ينظرون الى السرج كيف صنعت، والى الجبة كيف خيطت. افلا ينظرون الى انفسهم؟ الانسان ما ينظر الى نفسه، ما يستدل على 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 ان ان لهذا الكون موجد ومنظم، وانه وصل وانه عالم، وانه عالم. اذن من هذه الامثله الحسيه في عالم الانسان ننتقل الى الدليل. هذا الكون وما فيه جامع لجميع صفات الإتقان، جامع لجميع صفات الإتقان والنظم إلى حد مدهش للعقول، بحيث العقل يقف هناك بعض الأمور في الكون العقل يقف عندها، يحير الألباب. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت آية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن مخلوقات الله تبارك وتعالى لا تستوعب دقائق مفرداتها الصحف. يقول الله أيضا في محكم آياته: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. يعني لو كل هذه الأشجار موجودة في الكون الآن منذ أن خلقت كلها تتحول إلى أقلام، وهذه البحار الموجودة اللي هي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية كلها تتحول إلى مداد، وهذه يمدها سبعة أبحر. يقول: ما نفدت كلمات الله. والكلمات الله المراد بها هنا مخلوقات، يعني وبدأت. وكل في روايات الثقلين من الجن، من الإنس والجن كلهم كتبة لا يستطيعون أن يكتبوا ويدرجوا ويحصوا مخلوقات الله تبارك وتعالى. كل هذه المعاني يجي صعلوك هكذا يكفر بالله، فإنسان ما عنده دين لأجل شيء تافه يكفر بالله، يكفر بجبار السماوات والأرض. هذه أي جرأة، أي تربية هذه؟ شوفها بالشارع الله سبحانه وتعالى عنده مثلا هذه الجرأة والجسارة على الله تبارك وتعالى. إذن الذي نريد أن نصل إليه، كل ذلك يدلنا بشكل قاطع على أن صانع الكون حتى قبل لا نعبر هذا هل شوية نتأمل هسه هذا بالشارع يكفر بالله. مرات الإنسان ما يكفر بالله ولكن يتصرف تصرف يبارز الله تبارك وتعالى، يبارز الله بالمعصية. يعني الله يشرع ويأتي هذا الصعلوك عمر بن الخطاب يشرع، الله تبارك وتعالى يريد شيئا ورسوله يريد شيئا، وتجد أن هذا يريد شيء آخر. يرتقى المنبر بعد وفاة أبي بكر يقول: أتمنى أن أكون شعرة في صدر أبي بكر. بعدها في جمعة واحدة يرتقى المنبر ويقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إليها فاقتلوه، فمن عاد إليها شرع القتل. وبعدها يخليها بستة، إذا صار ثلاثة في قبال ثلاثة اقتل قل لهم اقتل الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف الآخر القشطي. محل الشاهد إذن ما موجود في الكون يدلنا بشكل قاطع على أن صانع الكون يتصف بالعلم، على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجة، بأوسع درجاته، بل إلى حد الكمال المطلق الذي لا يمكن تصوره. هذا أمر لا يمكن أن يتصور. هذه أدلة عقلية يعني مبسطة، وإلا توجد أدلة أصعب من هذه الأدلة وأكثر عمق وأكثر يعني دقة إن شاء الله في مراحل أعلى. الآن ما الدليل النقلي على أن الله عالم؟ ما الدليل النقلي؟ احنا بينا أنه الأدلة النقلية نبحثها من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة، لأن هذه أمور تحتاج إلى أدلة عقلية. مثلا في كتاب ورد في كتاب الله العزيز في سورة الأنعام آية 59، في سورة الأنعام، وهذه الآية الشريفة نقرأها في كل يوم، نسأل الله أن نكون من الموفقين لقراءتها في كل يوم. قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هذه الآية الشريفة تبين أن الله تبارك وتعالى عنده مفاتح الغيب، هو يعلم كل ما موجود في البر والبحر، ورقة إذا سقطت يعلم متى سقطت ولماذا سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض، إذا قطعة صغيرة من الذرة صغيرة من التراب تحركت من مكانها فالله تبارك وتعالى يعلم بهذا التحرك، كل رطب كل يابس إلى آخر الآية الشريفة. الآية الدليل الثاني النقلي في سورة آل عمران آية 13، قوله تبارك وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء سواء كنا أظهرناه أو أظهرناه أو أخفيناه فالله تبارك وتعالى يعلم به. في تلك الرواية التي كان يسير أمير المؤمنين عليه السلام يرويها عبد الله بن عباس أو ابن عباس، أن أمير المؤمنين كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد احتضن رسول الله أمير المؤمنين وبكى بكاء شديدا، فعندما سئل لماذا يا رسول الله سأله أمير المؤمنين، قال له: لأن هؤلاء القوم يحملون لك في قلوبهم أحقادا، ولكن هذه الأحقاد لا يظهرها الآن وإنما سيظهروها بعد وفاتك. وفعلا أظهروا تلك الأحقاد بشتى الطرق. دليل ثالث على أن الله، دليل نقلي ثالث سمعي من القرآن الكريم، في سورة سبأ الآية 3، في سورة سبأ الآية 3 قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن كل شيء مكتوب في كتاب مبين. اليوم بصرك، الآية الشريفة، هذا الآن احنا ما ندركها، تصرفاتنا أعمالنا أفعالنا كل شيء هي الله تبارك وتعالى قد أحصاها. اليوم بصرك حديد، يعني في هناك في العالم الآخر عندما يقف هذا الإنسان ويحاسب كل شيء فعله سيذكره كأنه ينظر إلى أصابعه ويدرك تماما ويشاهده لعله وسع الله العالم بالصورة والصوت. إذن من هذا المعنى نستدل، خلونا نأخذ عبرة قبل أن ندخل في الصفة الثانية هي قدرة الله تبارك وتعالى. إذن كل حركة منا سواء كانت حركة إيجابية تجاه الآخرين أو حركة سلبية فإنها مكتوبة عند الله. كل حركة ترى الإنسان إذا 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 استجاب لنداء وصوت الشيطان يفعل أشياء كثيرة، لعله بعينه يستطيع أن يجرح الآخرين، لعله بكلماته، وهذا أكو إنسان أكون ثاني يا أخي ما عنده صفاء روحي يتكلم لك في شيء وهو يقصد الآخرين. هذا للأسف هذا المعنى موجود، يعني يبطن هذا الكلام. هذا أيضا معنى سيقف عند الله سبحانه وتعالى وسيقال له أن هذا ظاهر كلامك وهذا باطنه، فأنت كنت تقصد بالظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر. كل تصرفاتنا وكل حركاتنا خلوها لله، قربة إلى الله تبارك وتعالى. لنحاول أنه ننتهي بالآخرين، إذا تريد تحاسب الآخرين وفق مواجين معينة ترى ما تخلص السالفة. التفت، يلتفت الإنسان إلى نفسه. كل إحنا ما معصومين، وأنا أحكي عن نفسي، مو ابن علماء، رجل من هنقول بيئة بسيطة وأبو أم بسطاء جدا إلى أبعد ما تتصور، ولكن خلونا نحاول أنه نلتفت إلى أنفسنا، هنهذب نفسنا، هنبتدي بنفسنا. لنحاول أنه علمنا أن كلمتين نريد نصير مصلحين للمجتمع، نريد نصلح المجتمع ونطلع نص المجتمع مخوش وادم وفازين وما متدينين وما عندهم دين ومسطر هذه الكلمات، ترى هاي مداخل شيطانية. خلينا نلتفت إلى نفسنا، نسأل نفسنا إحنا فعلا نسير على ما سار به أهل البيت في سيرنا، في كلامنا، في فعلنا؟ يعني أنا الآن أتكلم كما يتكلم أمير المؤمنين وأتصرف كما يتصرف أمير المؤمنين، كل تصرف وفعل نتصرفه لنسأل أنفسنا هل يطابق ويوافق أهل البيت؟ يعني يقول الإمام الصادق يسوي هذه، أنا هاي الحركة اللي سويتها وهذا التصرف وهذا الفعل اللي سويته سواء كان ظاهر أو باطن، لأن كله مكشوف عند الله. هذا أنا سويته، الإمام الصادق يسوي، أمير المؤمنين يسوي، رسول الله يسوي. إذا ما يسوي، إذا العقل قال لك ما يسوي، نحاول أن نتجنب عنه، نحاول أن نتجنب عنه قدر الإمكان. الكلام في الصفة الثبوتية الثانية وهي صفة القدرة، بينا أنه من الصفات الثبوتية الذاتية أن الله تبارك وتعالى قادر، لأنه ليس بعاجز. ما المقصود بالقدرة؟ ما الدليل العقلي والنقلي على أن الله تبارك وتعالى قادر؟ الأول في البداية، أولا نعرف القدرة. القدرة عبارة عن كيفية قائمة بالذات. القدرة عبارة عن كيفية قائمة بالذات، يصح باعتبارها أن تفعل الذات أو لا تفعل. التفت إلى تعريف القدرة، يصح باعتبارها، يعني باعتبار هذه الكيفية، أن تفعل الذات أو لا تفعل. أعيد لك التعريف، القدرة كيفية قائمة بالذات، يصح باعتبارها أن تفعل الذات أو لا تفعل. تعريف آخر، هي المكنة على الفعل والترك. القدرة هي المكنة، يعني عندي إمكانية على أن أفعل أو أترك، هي المكنة على الفعل والترك مع الاختيار والإرادة في ذلك. قيد مهم، مع الاختيار، مع الاختيار، مع الاختيار والإرادة في ذلك. هي المكنة على الفعل والترك مع الاختيار والإرادة على ذلك. إذن هناك قدرة على الفعل والترك، ولكن بالاختيار وليس موجب. يعني بعبارة أخرى، القدرة من صفات الفاعل المريد المختار. القدرة من صفات الفاعل المريد المختار. فإذا كان مستطيعا ومتمكنا من فعل شيء أو إيجاد أثر، من فعل شيء أو إيجاد أثر أو عدم إيجاد هذا الشيء وعدم وجود هذا الأثر باختياره فهو قادر، باختياره فهو قادر. يعني القدرة لا نستطيع أن نتكلم، يعني نحاول أن نسهل الأمر أكثر من هذه التعاريف. هذه التعاريف لأن نريد أن نفرق بين القادر والموجب، بين القادر والموجب. إذا لم يكن قادرا على فعل شيء أو إيجاد أثر أو عدم فعله وعدم إيجاده فلا يكون بإرادته، بإرادته فلا يكون قادر، وإنما سيكون موجب، سيكون مضطر، يسمى الفاعل الموجب أو الفاعل المضطر. يعني بعبارة أخرى، الفاعل عندنا قسمان، فاعل مختار وفاعل موجب يعني مضطر. القدرة من صفات الفاعل المختار، القدرة من صفات الفاعل المختار وليست من صفات الفاعل الموجب. هل سيجي السؤال، ما الفرق، ما الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار؟ يعني عندما نقول الشمس في إشراقها، النار في إحراقها، هل يصح أن نقول أن النار قادرة على الإحراق؟ هذه عبارة صحيحة. أن الشمس قادرة على الإشراق، هذا المعنى صحيح، هذا المعنى غير صحيح، لا تتصف بالقدرة، وإنما القدرة من صفات الفاعل المختار. هنا يأتي السؤال، ما الفرق بين الفاعل المختار والفاعل الموجب؟ ما الفرق بين الفاعل المختار والفاعل الموجب؟ ندخل ماذا الفرق لو عندنا وقت، نحاول أن نأخذ صورة سريعة فقط نبين الفرق. الفرق أولا أن الفاعل القادر له إمكانية الفعل والترك معه. أنا سأتصف بالقدرة، لي عندي مكنة إمكانية أن أرفع هذا الجهاز إلى الأعلى وأن أضعه، بإمكاني أن أرفع هذا الجهاز أو لا أرفعه، فإذا يصح أن أتصف من حيث هذا المعنى بالقدرة، بالقدرة إذا لي إمكانية الفعل والترك. أما الفاعل الموجب، الموجب
الاختيار،
نعم مع الاختيار، مع الاختيار، نعم مع الاختيار، في أن الواحد مع الاختيار وبالنسبة إلى شيء واحد. يعني أنا هسه إذا بإمكاني أن أرفع هذا الجهاز وليس بإمكاني أن أرفع هذا الجهاز الثاني، لا أسمى قادر، لا أتصف بالقدرة. القدرة بالنسبة إلى شيء واحد، بإمكاني أن أرفع هذا الجهاز إلى الأعلى أو لا أرفعه، هذا يصح أن أتصف، يعني أن أوصف بأنني قادر من هذه الحيثية. بينما الفاعل الموجب، الفاعل الموجب إما أن يفعل الشيء أو يترك الشيء. الفاعل الموجب المضطر الذي لا يتصف بالقدر، إما أن يفعل الشيء أو لا يفعل الشيء، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، فعل القادر مسبوق بالعلم، الذي يتصف بالقدرة، بالقدرة فعله يتصف بالعلم بما يقدم عليه. يعني أنا بفعلي قبل أن أحمل هذا الجهاز صار عندي تصور أنه سأرفع هذا الجهاز إلى الأعلى، إذن قدرتي وفعلي مسبوقا بالعلم أو غير مسبوق بالعلم؟ الجواب مسبوق بالعلم. بينما والإرادة، علم وإرادة، أنا أعلم بما أفعل ومريد لذلك. بينما الفاعل الموجب، الفاعل المضطر لا إرادة له ولا علم له، أي أن فعله غير مسبوق بالعلم والإرادة. ثالثا الفرق الأخير ونختم، مثل الشمس في إشراقها
غير مريد، يعني نحن هذا الشمس مو مريد.
الشمس الآن لا الشمس في إشراقها، أنت الآن باختيارك تحمل هذا الشيء. نتكلم في المضطر أو الموجب، الموجب الشمس في إشراقها، هل أن الشمس عندها علم بأنها ستشرق؟ هل هي مريدة للإشراق أو عدم الإشراق؟ لو هي إما أن تفعل أو لا تفعل، هي مرتبة مبرمجة على أنها تشرق في كل يوم، فيخرج تخرج الشمس في إشراقها والنار في إحراقها. الوجه الثالث والأخير، أن فعل القادر يجوز تأخره، فعل القادر المختار يجوز أن يتأخر في الوجود، في الوجود. يعني أنا الآن مريد إلى رفع هذا الجهاز إلى الأعلى وباختياري وعندي علم، ولكن أؤخر هذا الفعل إلى مثلا إلى بعد وقت يسير، 10 دقائق مثلا، بينما الفاعل الموجب لا ينفك عنه فعل. مجرد أن تظهر الشمس يحصل الإشراق، مجرد أن توجد النار يحصل الإحراق. وإلا هل سمعنا بأنه وجدت النار وبعدها ثلث ساعة ساعتين مثلا صار الإحراق والحرارة؟ أو مثلا طلعت الشمس ولكن الشمس ما عاجبها تشرق الآن، بعد ساعتين مثلا بعد طلوعها تشرق، لو لا لا يحصل الانفكاك بين الشمس وإشراقها، ولا يحصل الانفكاك بين النار وإحراقها. الجواب لا يحصل ذلك، إذن هي فاعل موجب مضطر، ولذلك لا يصح أن نصفه بالقدرة. إذن ثبتنا أن القدرة من صفات الفاعل المختار وليس من صفات الفاعل الموجب، الفاعل المضطر. ما الدليل على قدرة الله؟ يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.